هذا امتياز لي أن ألتقي بكم مجددا أحبائي من حول كلمة الله، لا بل هي كلمة الله سبب اجتماعنا وقصده. فيا ليتنا نتحلى بذهن مفتوح لاستقبال هذه الكلمة، عساها تجد مكانا فتنغرس في أذهاننا وتحمل ثمرا كثيرا لمجد الله وحمده. ما زال الركب يسير بنا في طرقات سفر العدد، وما زلنا نتمتع بالمناظر الخلابة من الدروس الروحية الثمينة التي تقدمها لنا كلمة الله. كنا قد تأملنا في المرة الماضية في الأصحاح العاشر من السفر، رأينا عمل البوقين الفضيين. كل حركة كان يتحركها الشعب كانت نتيجة صوت البوق، فإذا حصل اجتماع حافل يجتمعه الشعب للأعياد والمسرات أو السجود والتسبيح، كان بناء على أصوات مخصصة من أصوات البوق، وإذا اجتمعت الأصباط واصطفت للحرب كان ذلك بنفخات البوق. والخلاصة، سواء كانت اجتماعاتهم دينية أو حربية، الكل كان ينظم بواسطة البوق الفضي، وكل حركة سواء كانت تعبدية أو حربية، إذا لم تكن نتيجة ذلك الصوت المألوف فهي نتيجة الإرادة الإنسانية المضطربة والعاصية التي لا يوافق عليها الرب في أي حال من الأحوال. رأينا كل شخص حسب عشيرته وكل عشيرة حسب درجتها. الجميع لزموا مراكزهم وأماكنهم المعينة لهم من الله، واللاويون كانوا في وظائفهم وكل منهم يؤدي عمله المعين له بكل وضوح. ونرى المنارة الذهبية وسروجها السبعة معطية نورها النقي وضياءها البهيج، ونرى أيضا عمود النار والسحابة، وآخر الكل شهادة البوق الذهبي. وبالاختصار، لا يعوز الجيش المسافر شيء غير عين ساهرة ويد قوية وقلب محب. وقد جهز الله كل شيء لأنه يعرف كل شيء ويستطيع أن يفعل كل شيء، فلا يخفى شيء عن عينه الساهرة ولا يصعب شيء على يده الفائقة القدرة. موسى ارتكب خطأ وطلب من حميه أن يأتي معهم للإرشاد ولم يتكل على الرب، ولكن الرب بنعمته أثبت له وللشعب أنه أفضل بكثير وابتدأ مسيرته معهم. ثم بدأنا نتأمل في الأصحاح الحادي عشر من سفر العدد، وابتدأ الشعب يتذمر ناكرا فضل الرب ونعمته، والذي حرضهم على ذلك هو اللفيف الذي خرج معهم من مصر. لقد اشتهوا بهارات مصر وسمكها، ومن هنا تأثر الشعب من تذمراتهم وصار يتذمر مثلهم. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل الحادي عشر من سفر العدد. انتقلت عدوى التذمر إلى كل أبناء الشعب وبدأوا يشكون من المن، من طعام الله الذي وفره لهم يوميا. ويصف الرب لنا المن بأنه كبزر الكزبرة ولونه كلون الحجر الكريم المقل. كان طعاما رائعا ومفيدا في الوقت ذاته لأنه طعام الله، كان يحتوي على كافة العناصر الغذائية المفيدة. وهذا المن يحكي عن الرب يسوع وعن كلمة الله التي تبينه. كان بإمكانهم أن يحضروا المن بطرق مختلفة، كالطبخ أو السلق أو القلي، أو أن يعملوا منه خبزا وكعكا. لابد وأن زوجة موسى قد سنحت لها الفرصة بتأليف كتاب ألف باء الطبخ من المن فقط. كان روح الله يشدد على أن المن طعام رائع، ومع ذلك فقد احتقره الشعب. ولكن دعنا نرى أنفسنا مستمعي، ترى هل نتدمر نحن على المن؟ هل نتدمر على المسيح؟ ما هو شعورك نحو الرب؟ هل مللت منه؟ وموسى تعب من هذا الشعب المتذمر. نقرأ من هذا الأصحاح الحادي عشر من سفر العدد من الآية العاشرة إلى الخامسة عشرة.
فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمي غضب الرب جدا ساء ذلك في عيني موسى، فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب؟ أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي. فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك، فلا أرى بليتي.
هل يبدو وكأن موسى يتذمر هو الآخر؟ هكذا يبدو الأمر. تذكر بأنه لم يكن كاملا، كان إنسانا عاديا استخدمه الله بقوة. ماذا عن خدام الرب اليوم؟ هل فقدوا الأمل من رعيتهم واستسلموا؟ والآن إلى الآية 16 وما يليها:
فقال الرب لموسى: اجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك. وللشعب تقول: تقدسوا للغد فتأكلوا لحما، لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين: من يطعمنا لحما؟ إن كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون. تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟ فقال موسى: 600,000 ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت: أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان. أي يذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا؟
إذن يرتكب موسى خطأ فادحا بتذمره على الله. أخذ يرثي نفسه ظنا منه أنه الوحيد الذي يحمل أعباء الشعب. ولكن هل فعلا عليه وحده وقعت الأحمال؟ ألم يكن الله الحي معه؟ ألم يكن فيه الكفاية؟ لم يعلم في الواقع أن الله كان يحمل الشعب وموسى معا. المشكلة أن موسى لم يكن قد ألقى بحمله الكامل على الله، ولكن الله برحمته يقدم المعونة لموسى ويعين 70 من الشيوخ. هؤلاء الشيوخ استمروا في تاريخ الأمة اليهودية إلى أن كونوا مجلس الشيوخ أو السنهدريم الذي حكم على يسوع بالموت. لم تكن هذه إرادة الله، ولكن لأجل موسى عمل الله ذلك، وكان بإمكان موسى أن يظهر ثقة أكبر في إلهه. هل تظن أن الرب منح قوة إضافية في دخول هؤلاء 70 مع موسى في المسؤولية؟ كلا، لم يأخذوا إلا بمقدار ما توزع عليهم من الروح الذي كان على موسى، فقط أصبح العدد 70 بدلا من رجل واحد، وكثرة العدد لا يترتب عليها زيادة في القوة الروحية. قد نعتقد اليوم أن كثرة اللجان والمؤسسات تحل المشاكل، ولكنها في واقع الأمر تعقدها. ومع هذا لا يهم لو أراد الله أن يستخدم رجلا واحدا أو عشرات الألوف، فكل قوة وكل حكمة وكل نعمة كانت فيه وحده، فهو ينبوع كل البركات. من المفروض أن الله قد اختار موسى ليقود الشعب، وكان سيزوده بالقوة اللازمة، وهذا ما يفعله الله دائما. لا يطلب منا أن نعمل فوق طاقتنا. حينما يضع الرب المسؤولية على شخص ما، فهو يؤهله لها ويحفظه ليقوم بها، ويزوده بكل ما يحتاج إليه من النعمة لتأديتها. هذا درس هام لنا، ولو كان موسى تعلمه جيدا لما نطق بأقوال كهذه. بعد ذلك نرى الله يعطيهم سؤل قلبهم، ولكنه يرسل هزالا في أنفسهم كما يقول لنا كاتب المزامير، يعطيهم ضعفا. ونحن إذا ما أصررنا على الله لاستجابة طلبات ليست حسب مشيئته فقد يعطينا إياها، ولكننا نأخذ أيضا هزالا في أنفسنا وضعفا كبيرا. وأعطاهم لحما حتى ملته نفوسهم. حاول موسى أن يسأل الله كيف يفعل ذلك، فأجابه الرب: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا؟ الله لا يحتاج إلى مثل هذه الأسئلة، فهو يفعل ما يشاء كما يشاء. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من العدد 24 وحتى 30 من الفصل 11 من سفر العدد.
فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه، وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا، ولكنهم لم يزيدوا، وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهما الروح وكانا من المكتوبين، لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة، فتنبأ في المحلة. فركض غلام وأخبر موسى وقال: الداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى، ارضعهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل.
لاحظ، لم تزدد القوة عما كانت عليه من قبل الشيوخ 70، لأن الروح الواحد توزع على 70. نرى هنا الروح العالية والأخلاق الحميدة التي قابل بها موسى تلك الظروف الجديدة التي أوجد نفسه فيها. فإن الانحناء تحت عبء المسؤولية والخدمة شيء، ولكن التصرف بالنعمة الإلهية والتواضع الحقيقي نحو من يشاركون في حمل عبء المسؤولية شيء آخر. كان موسى بعيدا كل البعد عن روح الحسد والغيرة من الرجلين اللذين كانا يتنبأان. الغيرة التي من شأنها ألا تسمح لأي شخص آخر بالتكلم سوى لشخصه. ولقد كان مستعدا بنعمة الله أن يفرح ويسر لأي مظهر كان من مظاهر القوة الروحية الحقيقية. يا ليت هذه الروح العالية التي كانت لموسى تكون لكثيرين منا، ويا ليتنا جميعا نربي هذه الروح في نفوسنا، ويا ليت الرب يعطينا نعمة لنفرح ونسر من قلوب ملؤها الإخلاص حين نسمع أن جميع الشعب يشهدون لاسمه ويخدمون شخصه حتى ولو لم نرهم بعيوننا، ومهما اختلفنا في طرق خدماتنا أو مقياس مواهبنا. والآن إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح 11 من سفر العدد.
فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك، حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر، وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة، وإذا كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمي غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت هتأوى ارتحل الشعب إلى حضيروت، فكانوا في حضيروت.
ويعطيهم الرب اللحم الذي وعدهم به، ولكنهم أظهروا شراهة فظيعة. نراهم يتمتعون بشهوة قلوبهم، ويا له من تمتع باطل وشهوة رديئة جلبت عليهم شقاوة وموتا وهلاكا. لقد نالوا مبتغاهم وحصلوا على ما تاقت إليه نفوسهم، ولكنهم وجدوا فيه موتهم وهلاكهم. طلبوا لحما، ولكن مع اللحم جاءت الدينونة وحل عليهم قضاء الرب. والله يدين هذه الأفعال، وما زال يفعل ذلك اليوم أيضا. كتب بولس وقال: لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. يا ليتنا نتنبه للإنذار المقدم إلينا في هذه الدروس الثمينة. إن قلوبنا مملوءة برغبات باطلة وشهوات هي مكرها للرب، ولا يمكن أن تجد هذه الشهوات طعامها في المن السماوي. قد يسمح الله لنا بها، ولكن ما هي النتيجة؟ الهزال والتأديبات المرة. يا رب احفظ قلوبنا في شخصك وحدك كل حين. كن أنت النصيب الصالح الذي تكتفي به نفوسنا وتقنع به قلوبنا بينما نحن عابرون في برية هذا العالم الموحشة. اسمح لي الآن مستمعي الكريم أن أنتقل بك إلى الأصحاح 12 من سفر العدد. الكتاب المقدس لا يخبرنا إلا القليل عن بيت موسى، ولكن يتضح لنا مما نعرف أنه لم يكن بيتا سعيدا جدا. هذا ما نستشفه من الحادثة الموجودة هنا. سنقرأ لو سمحت الآيات 9 الأولى من هذا الأصحاح.
وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية. فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا، أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: خرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة، فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم، فخرجا كلاهما. فقال: اسمعا كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه. وأما عبد موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغاز وشبه الرب يعاين. فلماذا لا تخشياني أن تتكلما على عبد موسى؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى.
هذه الزوجة التي اتخذها موسى ليست صفورة ابنة كاهن مديان، وفي الواقع الكتاب لا يذكر شيئا عما حدث لصفورة أو عن هذه المرأة الكوشية. وقد استخدمت مريم حجة الزواج هذا لتتمرد على موسى، وأخذت هذه الأخت الكبرى تحكي ما لا يجب على أخيها الصغير، وقد شاركها في ذلك الأخ الأكبر لموسى هارون. وماذا كان رد فعل موسى؟ كان حليما وصبورا ووديعا. يا لها من سجايا رائعة. وقد شهد الرب عن موسى قائلا: هو أمين في كل بيتي. والكتاب يشهد أنه عامله بطريقة تختلف عن باقي الأنبياء، لأنه كان يكلمه وجها لوجه، عوضا عن أن يظهر أي شعور بالغيظ أو الغضب نحو أخيه وأخته. نراه مستعدا لأول وهلة أن يأخذ مركز الشفاعة لأجلهما والتوسط لدى الرب الذي حكم على مريم بالبرص. لماذا يا ترى لم يضرب هارون بالبرص؟ لأنه كان رئيس الكهنة، وإذا أصيب بالبرص لم يعد ممكنا له أن يخدم خدمته، ولن يوجد شفيع للشعب. من ناحية أخرى كانت مريم هي التي قادت مسيرة التمرد هذه. هارون لم يكن قائدا بل تابعا، وكان ضعيف الشخصية. لقد تعامل الله مع خطية الحسد والغيرة في قلب مريم. وفي كل هذا نرى موسى يتنسم من روح الرب يسوع الذي صلى لأجل الذين تكلموا عليه شرا وتقولوا عليه سوءا. إن كل من يعرف مركزه الحقيقي أمام الله يستطيع أن يرتفع فوق كل ما يقال عنه من أقوال الشر أو كلمات السوء، فلا ينزعج لسماعها ولا يضطرب لحدوثها. وهكذا تكون العظمة الحقيقية، وهكذا يكون الترفع والمجد.